إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يكافئ كبير إنعامه وعظيم إفضاله سبحانه سبحانه، كم له في الخلق من آيات تأتي واعظة منبهة موقظة، وبقدر الإحساس بقدر إحساس الناس بقدر إحساس المؤمن بقدر ما يلتفت لكل آية وبمقدار غفلته وسكرته لا توقظه إلا الدواهي، لا تنبهه إلا كبريات الأمور. وأقرب مثل لذلك ما كان بالأمس، كسوف الشمس آية كبرى نادرة الوقوع، نبهت الناس، أيقظت الناس، جعلت الناس يتساءلون، جعلت على الأقل ثلاثة أرباع الناس يسمعون شيئا عن صلاة اسمها صلاة الكسوف. وأنا أقول إن في ذلك كسوفا، الإنسان مكسوف، مكسوف ألا يعلم الناس شيئا من أمور دينهم أو من بعض قضايا دينهم إلا إذا جاءت آية كبرى تلفتهم إلى ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخي المسلم، أنت وجدان وإحساس، أنت شعور داخلي يترجمه للناس إما قول يسمع وإما عمل يرى. ولقد تعهدك دينك ورباك إسلامك بما نستطيع أن نلخصه في كلمتين. هذا التلخيص للتحصيل، لا لأنه يكفي في العلم، لا 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 لا، الناس كلها عارف الربا حرام، الخمر حرام، لكن أنا بتكلموا فيه لا، مش ممكن. هاتان الكلمتان هما قل ما تحب ألا ينساه الناس. تكلم بالكلام الذي تحب ألا ينساه الناس، واعمل ما لا يضرك أن يراه الناس. لو أن كل إنسان منا أخذ نفسه بهذا الميزان فلا يقول من الكلام إلا ما إلا الكلام الذي يحب إن الناس يتذكرونه ولا يأتي عليه النسيان أبدا، ما قال كلمة خبيثة أبدا، ما كذب أبدا، ما غش أبدا، ما شتم أبدا، ما سب أبدا، ما اغتاب أبدا. قل ما تحب ألا ينساه الناس واعمل ما لا يضرك أن يراه الناس. باختصار، الذي يقول كلمة كذب يحرسها، يخاف أن تكشف، يبقى خايف ويقول يا ريتني ما قلتها، وعاوز الناس تنساها. ولماذا؟ اللي بيعمل عمل سيء ما يحبش حد يعرفه، لا يحب أن أحد يطلع عليه. ولكن المؤمن الصادق صحيفة بيضاء وشمس ساطعة لا ينالها كسوف ولا خسوف، وعمل طاهر بريء وطيب ومسك، يحب أن يشم الناس رائحته، أن يسمع الناس كلامه، أن يروا أعماله. لماذا؟ لأنه مستقيم على الجادة. والكلام منه طيب وخبيث. ومن رحمة الله بنا أنه ضرب لنا الأمثال ليقرب إلينا المعاني وليرسخها في نفوسنا. ضرب الأمثال لحكمة بالغة ولقصد كريم، ضربها للتذكر، فيقول في سورة إبراهيم عليه السلام: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضربها للتفكر، يقول في سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنا مسلم، سمعت هذه الآية وسمعت مثلا في القرآن، هل فكرت فيه؟ هل تذكرت؟ هل سألت؟ هل عرفت بيقول إيه؟ ده ربنا بيقول يضربها للناس، للناس، فما بالك بالناس المؤمنين؟ لابد يكونوا أخص ويكونوا في درجة أعلى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن باب التنبيه على عظمة المثل وغرض المثل، يقول الله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبكى حتى على صوته واشتد نحيبه، وقال: ماذا أقول لربي إذا ضرب مثل وأنا لم أعقله؟ فأنا لست من العالمين. وتعال معي يا أخي المسلم دقائق لنعيش في رحاب روعة التعبير القرآني في سورة العنكبوت، إذ يقول الحق: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ونشوف سياق المثل. المثل جاي فيه؟ جاي في موضوع صحيح لا يعقله ولا يفهمه ولا يتدبره إلا من كان له عقل وعلم ووعي وإيمان. استمع إلى الله تبارك وتعالى بعد أن قص إبراهيم وتكذيب الناس له، ولوطا وشعيبا وهودا وكذا وكذا، ثم تكلم عن قارون وفرعون. قارون وفرعون وهامان يمثلان الطغيان المالي والطغيان السياسي. يقول: وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اسمع أخي المسلم وطف بعقلك وذهنك في أرجاء العالم شرقيه وغربيه، لتدرك عظمة كتابك ولتؤمن بالله وتعلم علم اليقين أنه العليم الحكيم. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اوعى تحسب أن جنودك رجالك فقط، لا، رجالك جنود، وأسلحتك عتاد، وجند الله أقوى، وعتاد الله أعز، ومن اعتز بالله أمده الله بجنده. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. أنت بتتخذ من دون الله أولياء ليه؟ عشان لتتقوى بهم، لتعتز بهم، لتنتصر بهم، لتركن إليهم، عشان يسندوك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا صحيح، عنكبوت إيه وخيوط إيه، والواحد لابد ينسند على قوة، الواحد لابد يشوف له صديق قوي، يعني ينسند على حيطة قوية تحت جبهة القوة دي. خليك عاقل، ولك اه صح، انت هتقول كده، ما هو ما يعقلها الا العالمون. والقوة دي قوة فرعون وقوة قارون صح، وما يعقلها الا العالمون. تريد ان تفهم المثل؟ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تحب أن تعلم؟ فكر في كتاب، في الكتابين، كتاب الكون وكتاب القرآن، استمع إلى الآيات تقول وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق. أدي كتاب الكون. إن في ذلك لآية للمؤمنين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو رجعت إلى الكتابين، الكتاب المنظور كتاب الكون ومنه آية أمس، والكتاب المقروء وهو القرآن، كنت عالما وعرفت كيف يضرب الله المثل، وعلمت أن ما عدا الله عنكبوت، وأن أسبابهم وقوتهم عنكبوت، وهي أوهن البيوت، وأن القوي هو الله، وأن الولي هو الله، وأن العزيز هو الله، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن ابتغيت العزة عليك بأمرين، بالكلم الطيب وبالعمل الصالح. الكلم الطيب شيء منك يسمع يعبر عن ترجمان عما في داخلك، أو تترجم إحساسك إلى عمل يراه الناس، يكون كلامك طيب ويكون عملك صالح، تكون مسألة منتهية. هذا الكلام الطيب ليقربه الله إليك ضرب له مثلا ليرسخه في ذهنك. قبل أن أتعرض للمثل، وقد سمعتم الآية أكثر من مرة، أحب أن أذكر نوعا من الكلام الطيب. كلام الطيب ذكر الله، وأطيب الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلاوة القرآن، الدعاء، الضراعة، تعليم القرآن، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إفشاء السلام، إصلاح ذات البين. الكلمة الطيبة، كلمات العزاء والمواساة، كلمات التهنئة، كلمات الشكر لمن يستحقه، الكلمات النافعة الطيبة، هذا كلام طيب. أخطر من الكلام الطيب النصيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالنصيحة وقال الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة يعني كلمة خالصة، كلمة طيبة من نصوح اللبن، خلوصه، نقاؤه، صفاؤه، نفعه، طيبه. والنصيحة دي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف ننصح مخلصين، والناصح مؤتمن. قال حديثا شرحته لكم منذ سنوات ولكن أعيده نظرا لما فيه من كثير نفع. يقول عليه الصلاة والسلام في الخبر: المؤمن مرآة أخيه. أهو ده تمثيل، هذا مثل. نحب أن نعقل المثل، نفهم المثل. المؤمن مرآة أخيه. خذ منه كلام مباشر كده عشان ما نطولوش عليكم. المؤمن مرآة أخيه يعني كن مع أخيك كالمرآة. المرآة مع أخيك بتعمل إيه؟ المرآة لا تمل ولا تسأم من كثرة النظر فيها. فإذا طلب أخوك منك النصيحة والمشورة وكرر عليك ذلك كثيرا فلا تسأم ولا تضجر، وكن صبورا مخلصا صبر المرآة مع صاحبها. أدي واحد. الموضوع الثاني، إذا استنصحك أخوك فكن كالمرآة معه في إيه؟ في أن تظهر له الأمور على حقائقها، لا تغير ولا تبدل ولا تقلب الحقائق. أره العيب عيبا والحسن حسنا، ما تقلبش الأمور. وعشان المسألة دي منتشرة عندنا كتير جدا، ناس يبيعوا بيعة كده اللي بتاعهم مش عارف إيه، واحد يكذب فيه ويحلف يمين باطل فيه يكسب 10,000 جنيه. يقول تعرف انت راجل، انت واد فاهم السوق، اهي كده التجارة ولا بس؟ ما شاء الله. واحد وقح فيه بجاحة يتلفظ بألفاظ بذيئة أمام الناس أو يطعن في الناس بكل جرأة، واحد يقول انت شجاع، بيكلم الحقيقة، يقلب الحقيقة. لا، كن كالمرآة. العيب عيب والحسن حسن، ادي اتنين. تلاتة، بعد ان وريته نوع العيوب ونوع الحسنات لا تبالغ، يعني اره العيب على قدر حجمه والجمال على قدر حجمه، لا تبالغ في عيوبه، يكون عيب بسيط تعمله كبيرة من الكبائر، ولا تصغر العيوب تكون كبيرة من الكبائر. يقول دي حاجة بسيطة، لا لا لا، ما تاخدش ببالك. لا تضخم العيوب حتى لا يصيبه الإحباط، ولا تهون منها حتى لا يصيبه الاستهتار، ولا تبالغ في الحسنات حتى لا يغتر، ولا تقلل من شأنها فتكون قد ظلمته، ولكن أره العيب بحجمه والحسن بحجمه. كالمرآة، لا تبالغ، لا بتقلب حقيقة ولا بتكبر ولا بتصغر، هي العيب على قده والحسن على قده. أدي ثلاثة. أربعة، إذا استنصحك أخوك ونصحته وبينت له عيوبه وجاء إنسان آخر يستنصحك فكن كالمرآة، لا تنقل عيوب واحد إلى الآخر. الإنسان ينظر في المرآة تريه عيوبه، يخطها واحد تاني يبص فيه، لا تظهر للثاني عيوب الأول. كتومة أمينة على السر، فكن كذلك أمينا على السر. لا تجعل عيوب الناس حديث المجالس، لا تكن وكالات أنباء، لا تكن ناشرا للسوء، لا تعمل على فضيحة أخيك. ثم المرآة كذلك فيها وجه شبه آخر، تقول للمنصوح أخوك نصحك دون أن تطلب منه النصيحة. لا تغضب، لا تغضب منه، كما لا تغضب في مرآة جاءتك عرضا وكشفت لك عيبا فيك. لو انك داخل محل هكذا وفي مراية ولا في باترينة ولا مش عارف ايه وكشفت لك عيب في هدومك ولا بتاع، ايه سلام، تقف وتعدلها وتشكرها. كذلك لو ان اخا من المسلمين وبأدب النصيحة وبينك وبينه بين لك عيبا فيك، لا تغضب منه، كما لا تغضب من المرآة، بل اشكره واسأل الله تعالى أن يزده صفاء ونقاء، كما تشكر المرآة الصافية المجلوة إذا أظهرت لك حقيقتك. أما المرآة المعتمة المغبشة المكسرة إذا نظرت إليها ولم تظهر ما فيك كسرتها، مرآة ما تنفعش. كذلك المؤمن الذي لا ينصح أخاه مؤمن ما ينفعش. الدين النصيحة كلمة قصيرة قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن مرآة أخيه. هل فكرنا فيه؟ هل حاولنا أن نكون لبعضنا مرايا؟ هل فينا التكافل الأدبي؟ هل فينا التناصح الاجتماعي؟ هل فينا تناصح السر، التناصح لبعضنا؟ هل فينا الأمانة وحفظ الأسرار؟ هل فينا حب الجمال، الجمال المعنوي كما نحب الجمال الظاهري الشكلي؟ أخي المسلم، إنني أحب، وكل إنسان منا يجب أن يحب أن يعيش دينه وأن يفهم إسلامه وأن يعتز بكتابه، ذلك الكتاب الذي ضرب الأمثال للتذكر والتفكر، للعلم والتعقل، للتفهيم، لرفع المستوى، لنكون أناسا جديرين بالخلافة في هذا الأرض وبقيادة العالم، لأننا خير أمة أخرجت للناس، خير أمة لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من منطلق الإيمان بالله لا من منطلق شيء آخر. الكلمة الطيبة لها شأنها، ضرب الله لها مثلا في القرآن، وضرب للكلمة الخبيثة مثلا، إذ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. طبعا كلنا عارفين الشجر، كلنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شوفوا، انظر ضرب المثل للكلمة الطيبة كيف قال الله فيه. أولا عشان يعني نحاول أن نتعقل المثل، صدر المثل باستفهام، ألم ترى؟ لو واحد جاءك وقال لك ألا تعلم؟ أنت ما تعلمش، تقول له إيه؟ تنتبه، تلتفت، تستيقظ. كذلك الله هو له المثل الأعلى، يوقظك، ينبهك، يجدد انتباهك، يجتذب فكرك. ألم ترى؟ لو واحد في الشارع قال لك أنت ما علمتش، تقف. لو ربنا قال ألم ترى، هل تشتاق إلى السماع ما بعدها؟ لا تكذب، لا تغش نفسك. انتباهك، التفاتك لأخبار الناس، ما تعلمش اللي حصل، بتعمل ايه لما تسمع كلام الله؟ ألم ترى ماذا تصنع؟ وعلم نفسك، ألم ترى؟ استفهام عجيب. كيف ضرب الله مثلا، ومثل جت نكرة كده للتعظيم، كلمة طيبة كشجرة، وصفها بأربعة أوصاف. أولا طيب أصلها، معدنها طيب، ثبات أصلها، أصلها ثابت، علو شأنها، فرعها في السماء، كرم إنتاجها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبعد ما قال لك في الأول عشان استفهام يجيبك قال لك ألم ترى كيف ضرب الله، ضرب الله ما قالش كيف ضرب مثل، لا ده مين اللي ضرب المثل؟ الله. ومن الله العليم الخبير. وضربه لمن؟ لمن يقولون لا إله إلا الله. إذا ضرب المثل أديب ولا شاعر دي مسألة، فما بالك إذا كان الذي يضرب المثل هو الله جل جلاله. ألم ترى كيف ضرب الله، ويبرز اسم الجلالة لينبهك إلى عظمة المثل وإلى دقته وإلى وجوب التفاتك نحوه. ولم يكتفي بهذا، بعد أن ذكر الأوصاف الأربعة الكريمة يعيد لفظ الجلالة في آخر المثل ويضرب الله الأمثال للناس. يعيده لماذا؟ لأن المثل حل وطيب، فأعاد لفظ الجلالة حتى لا تنسيك حلاوة المثل جلال ضاربه وهو الله عز وجل. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وشو بقى عند الكلمة الخبيثة؟ بقى الكلمة الخبيثة بقى في ناس يقعدوا يجلسون لها ويعدون لها المجالس، واللي ورا يقول له استحلفك بالله ما تقولها لما نيجي. الكلام اللي إياه، الكلام اللي غير مقبول، الكلام اللي يودي جهنم يقول ما تقولش لما اجي. ولكن القرآن تكلم على الكلمة الطيبة وأطنف فيها كده، وجاء لها بهالة نورانية ونفحات رحمانية. ولكن الكلمة الخبيثة، شوف القرآن يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يطوي الكلام فيها طيا لأنها خبيثة. أما الطيب أما النفح أما المسك أما الروحانيات فيطيل القرآن الحديث فيها. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، قلنا إن الكلام منه طيب وخبيث، وتكلمنا عن ضرب الأمثال والغاية من ضرب الأمثال، وشرحنا مثل الكلمة الطيبة التي ضربه الله ومثل الكلمة الخبيثة. وقلنا في خطبة سابقة إن الإنسان مسؤول عن كلامه من ثلاث نواحي: ناحية النطق به أو كتابته، وناحية السكات عنه، وناحية الاستماع له. وأنا بكاء أكرر ناحية الاستماع له. الكلام الخبيث لا تستمع له. سد أذنيك عنه لأنك مسؤول عن هذا الاستماع. وأسأل الله أن يكون مما يطلبه المستمعون تلاوة القرآن أو المواعظ أو الذكر. وما أكثر القراء في مصر يجيدون القراءة ويتلون كتاب الله حق تلاوته. فكم من إنسان طلب تلاوة قارئ. هذا الكلام فيه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحال، ومنه ما يتعلق بالمستقبل. أنا بقول هذا الكلام ولو أنه شرح كبير شوية كده عشان بس نفهمه ديننا شوية. علاقة الكلام بالماضي: يا كلام صدق يا كذب. علاقة الكلام بالمستقبل: وعد، يا يصدق الوعد يا نخلف الوعد. علاقة الكلام بالحاضر: إما تعليم وإما نصح وإما إرشاد وإما غيبة وإما نميمة وإما شهادة زور وإما كذب على الله وإما افتراء وإما سب وإما سخرية، وهكذا. فالإنسان يتقي الله في كل كلامه وفي الأزمنة التي يتعلق بها هذا الكلام. إن كان عن الماضي فلا يكذب، وإن كان عن المستقبل فلا يعد وهو على نية الخلف. وإن كان في الحاضر فليتخير كلامه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، ويقول الصمت خير وقليل فاعله. اللهم اجعل صمتنا فكرة، اللهم اجعل صمتنا فكرة، واجعل نطقنا ذكرى، واجعل نظرنا عبرة. اللهم اجعل صمتنا فكرة، واجعل نطقنا ذكرى، واجعل نظرنا عبرة. اللهم سدد أقوالنا وأصلح بفضلك أعمالنا. اللهم سدد أقوالنا وأصلح بفضلك أعمالنا. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم قونا على شيطاننا، اللهم طهر قلوبنا من الشك والرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب والخيانة، وطهر أعيننا من السوء، وطهر أسماعنا من الخبث، وطهر أيدينا من الحرام. اللهم طهر أيدينا من الحرام. اللهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأدب سلوكنا. اللهم اجعلنا من العاملين به، ومن الداعين إليه، ومن المدافعين عنه. ونسألك يا الله أن توحد صفنا، وأن تجمع كلمتنا، وأن تقوينا على أعدائنا، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.